أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن أبدأ الدرس بودي أن أنقل حادثتين للأعزة يتعلق بهذا الظرف اللي الآن الإخوة لكثير من الأعزة ما جايين للدرس. كنا نحضر درسا لشيخ الأستاذ الشيخ جوادي، وكان درسا خاصا لا يحضره إلا 10 إلى 12، وبالكارت كنا نحضر أيضا باعتبار أن الشيخ لم يكن يوافق الحضور لهذا الدرس إلا للخواص. وأتذكر في مرة من المرات أنه دخل أحد الأعزة، ما أدري كيف دخل إلى الدرس، الشيخ عندما رآه عرف أنه ليس من طلاب الدرس فاعتذر منه وبأي طريق حاول أن يخرجه، ولكنه ذاك العزيز لم يخرج، فالشيخ لم يبدأ الدرس إلا بعد أن أخرجه. في هذا الدرس اللي عددنا كان ما يتجاوز 10 إلى 15 أو 12، 7 كانوا من أساتذة الجامعات يأتون يوميا من طهران مولانا لحضور الدرس 50 دقيقة ويرجعون. من طهران يجون مولانا، يعني 2 إلى 3 ساعات في الطريق حتى يصلوا، والأعزة بسبب الجو مولانا الطلبة ما جاي. الحادثة الثانية أنقلها عن شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاده آملي. الشيخ حسن زاده آملي كان يقول بأنه بيتي عن مكان الدرس في طهران، لأنه هو درس كثير من دروسه في طهران، بيتي عن مكان درسي في طهران كانت المسافة بينهما 3 كيلومترات، وكنت أذهب وأجيء إليها يوميا مشيا على الأقدام في الثلوج، لأني لم أكن أعطل في السنة إلا 2 يوم، يوم 10 من محرم ويوم شهادة الإمام أمير المؤمنين. فكم مرة وقعت، كم مرة إيدي كذا صار كذا كذا. ولذا أعزتي، طلب العلم هذا معناه، وإلا إذا كان اختلاف الجو يمنع الطالب من حضور الدرس واقعا أنصحه أن يترك الدرس. إذا كان اختلاف الظروف يمنع الطالب من حضور الدرس أنصحه أن يترك الدرس. إذا كانت المشاكل الحياتية تمنع الإنسان من الدرس أنصحه، لأنه في النتيجة سوف لا يصل إلى شيء، اطمئنوا. فقط كل ما في الأمر يتعلم بعض الكلمات ولكنه لا يصل إلى مخ العلم. نرجع إلى بحثنا أعزائي. من خلال أسئلة الأعزاء بالأمس اتضح لي أن المطلب كما ينبغي لم يصل إلى ذهن الأعزاء، هسه لا أعلم لقصور في بياني أو لسبب آخر. أعزائنا، استدل القائلون بالاتجاه، مو ألخص وإنما أفهرس بأنه ماذا تكلمنا. استدل القائلون باختصاص الغنيمة في الآية بغنائم دار الحرب لا بغنائم غزوة بدر، التفتوا جيدا. ومن الواضح أن غنائم دار الحرب عنوان عام يشمل بدر ويشمل زمن النبي وما بعد زمن النبي وزماننا إلى قيام الساعة. هؤلاء لم يستدلوا بهذه الآية لإثبات وجوب الغنائم، وجوب الخمس في غنائم غزوة بدر، استدلوا بهذه الآية، قالوا أنها تدل على وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، يعني ما أخذ بالحرب. بأي دليل؟ ما هو دليلهم؟ دليلهم الأول سياق الآيات، والمراد من السياق كما أشرنا يعني الآيات المحيطة بتلك الآية، ما قبلها وما بعدها، هذا دليله. السيد الخوئي قدس الله نفسه قال أن المورد لا يخصص الوارد، نحن تبرعا للسيد الخوئي أردنا أن نقيم دليلا على صحة هذه القاعدة، وهي أن المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. قلنا لماذا أن المورد لا يخصص الوارد؟ قلنا بدليل أن الآية لو اختصت بالمورد لماتت، وهو التالي باطل، قياس استثنائي، والتالي باطل، أن الآية حية أو ميتة، حية. إذن المورد يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص. إذن نحن لم نكن بصدد مناقشة هذه القاعدة، قلنا أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، واستدللنا على صحة هذه القاعدة بماذا؟ بالروايات التي قرأناها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن قلنا أن القائلين باختصاص الآية بغنائم دار الحرب لم يستدلوا بهذه القاعدة، لم يستدلوا بالمورد، حتى يقال لهم أن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. القائلون بالاختصاص لم يستدلوا بالمورد حتى يقال لهم ماذا؟ أن المورد لا يخصص الوارد. بأي دليل لم يستدلوا بالمورد؟ أنهم لم يقولوا باختصاص الآية بغزوة بدر. لو كان استدلالهم بالمورد كان ينبغي عليهم أن يقولوا باختصاص الآية ماذا؟ بغزوة بدر. ولكنهم لم يقولوا باختصاصها بغزوة بدر، هم قالوا ماذا؟ بغنائم دار الحرب. إذن كلام السيد الخوئي في واد، واستدلال القائلين بالاختصاص بغنائم دار الحرب في واد آخر. نعم، تذييل لهذه المسألة، وهي قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد. ذكرنا هذا المعنى، وهو أنه إذا جئنا إلى مورد، إلى شأن نزول، إلى حادثة معينة كانت سببا لنزول آية من الآيات، تارة أن المورد بيان مصداق من مصاديق الآية، كما في محل الكلام، وهو أن غزوة بدر تعد مصداقا من مصاديق غنائم دار الحرب، ولا مشكلة، فإن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. وأخرى أعزائي التفتوا لي، أنه يستفاد من المورد، التفتوا جيدا، يستفاد من القرائن المحيطة بالمورد الاختصاص. هنا نرفع اليد عن قاعدة ماذا؟ أن المورد لا يخصص الوارد، كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أولي الأمر عنوان عام، فإذا وردت روايات صحيحة معتبرة مقبولة تقول المراد من أولي الأمر في الآية وإن كان عنوانا عاما ولكن مختص بأهل البيت، نعمل بإطلاق الآية، بعموم الآية، بسياق الآية، لو بالمورد الخاص. الجواب أن المورد يخصص ماذا؟ يخصص الوالد. احنا دا نتكلم فيما لم يقم دليل خاص. اذا قام دليل خاص على ان المورد يخصص الوارد، وهذه لا يتبادر الى ذهنكم بانه هذا فقط خاص بنا. كل من كتب في هذه المسألة من علماء المسلمين اشاروا الى هذه النكتة، لو دلت قرائن خاصة على الاختصاص فان المورد ماذا؟ يخصص الوارد. ولكن نحن سنتكلم في القاعدة العامة التي أشار إليها الأعلام، أن المورد ماذا؟ إذا كان المورد لبيان المصداق فلا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. وبالأمس أنا كنت أراجع، وقع بيدي من الكتب الجيدة يظهر في هذا المجال كتاب أخواني اسمه قواعد الترجيح عند المفسرين، وبعد ما وصلني هذا الكتاب ولكنه أراجع بعض المصادر هذا وقع في هذا، يقول من القواعد، التفتوا، إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره. إذا كان في الحديث ما يدل على الاختصاص بعد هم نذهب إلى السياق؟ نذهب إلى إطلاق الآية؟ أبدا أبدا. نحن نتكلم ماذا؟ في القاعدة العامة، كان السياق عاما يعني يريد كما في المثال غنائم دار الحرب، وكان المورد خاصا وهي غزوة ماذا؟ غزوة بدر. فهل أن الآية التي وردت في غنائم دار الحرب نخصصها بسبب المورد؟ الجواب لا، لا، المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. ولكن إذا دلت قرائن على الاختصاص فإن المورد يخصص ماذا؟ الوارد. هذا مورده، التفتوا لي جيدا. المورد الثاني وهو أنه لو وقع تناف بين السياق وبين ماذا؟ وبين المورد، وهذا هو محل الكلام، وكم له من مصداق وكم له من نظير، وهو أن سياق الآية يقول شيء وأن الرواية تقول ماذا؟ أو المورد، عبروا عنه، المورد وشأن النزول والقرائن المحتفة بمورد النزول تقول ماذا؟ تقول شيئا آخر. هو أيهما يقدم، السياق أو شأن النزول ومورد النزول؟ أي منهما؟ وبالأمس ذكرنا مثال لذلك، قلنا مورد هذه الآية المباركة لو قبلنا كما هو واضح ولم يختلف فيه اثنان أن السياق آية الأنفال، سياق آية الخمس في الغنيمة، هي سياق عام لو سياق مرتبط بالحرب، هو سياق مرتبط بالحرب، وجاءت رواية كما في رواية الإمام الجواد أو كما في رواية والله الإفادة يوما بيوم، وهنا الرواية ماذا تفعل؟ تتوسع من ماذا؟ توسع من السياق، يعني أعم من السياق أو تختلف مع السياق. إذا يتذكرون بالأمس قلنا أساسا حتى لو تركنا السياق جانبا فإن عنوان أهل البيت، التفتوا لي جيدا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت عرفا، لغة، استعمالا، فقها، يشمل ماذا؟ خب انت عندما تأتي الى اللغة، الى العرف، إلى الاستعمال الفقهي تجد أنه يشمل النساء. ثم يأتي شأن النزول، مورد النزول ليخرج ماذا؟ ليخرج النساء. إذن يقع تنافي أو لا يقع تنافي؟ واضح تنافي يوجد، فأيهما يقدم؟ إذن حتى لو فرضنا أن آية التطهير لم تنزل في سياق آيات نساء ماذا؟ النبي، كما يحتمله البعض، وإنما آية مستقلة هكذا نزل. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وفي أهل البيت لابد لمن نرجع؟ ها؟ نرجع إلى اللغة، نرجع إلى الاستعمال العرفي، نرجع إلى الاستعمال الفقهي، نجد يشمل النساء رجل أو لا يشمل؟ نعم يشمل، ولكن شأن نزول الآية ماذا يقول؟ يشمل أو لا يشمل؟ لا يشمل. خب هنا وقع التعارض بين سياق الآية أو ظهور نفس الآية وبين ماذا؟ وبين مورد النزول وشأن النزول. ما هي القاعدة؟ ما أدري، واضح الآن محل الكلام؟ هذا بعد مو مرتبط ببحثنا، وإن كان يرتبط بشكل أو بآخر بحثنا، كما لو قلنا أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب، ولكن الروايات عن الأئمة جعلتها مطلق الفائدة. طبعا عكس أهل البيت، نخصصت هناك ماذا؟ عممت. أعزائي، القاعدة التي سار عليها كثير من علماء المسلمين، مو شيعة فقط، وإنما شيعة وسنة، أنه إذا استفدنا من السياق شيئا ولكن القرائن الخاصة للمورد كانت منافية للسياق، فالتقدم يكون لأي شيء؟ للمورد أعزائي، مو للسياق، مو للظهور اللغوي، مو للظهور الاستعمالي. هذه قاعدة أساسية في فهم القرآن. نحن نعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وراجعنا اللغة، ولكن الأدلة الخاصة، يعني شأن النزول، يعني مورد النزول، يعني القرائن المحيطة بهذه الآية، تقول هذا المعنى اللغوي غير مراد. أيهما نقدم؟ نقدم المعنى اللغوي للآية، لو نقدم هذه القرائن الخاصة التي وردت في المورد وشأن النزول. ولذا هذه القضية بشكل واضح وصريح، هذا الرجل من كبار علماء الحنابلة، وهو ابن سعيد الطوفي، شرح مختصر الروضة المجلد الثالث، هذه عباراته، التفتوا جيدا ماذا يقول. يقول في صفحة 107: لا نسلم أن الآية في أهل البيت الذين تعنونهم، يعني هؤلاء الخمسة، بل إنما وردت في نساء النبي بدلالة السياق، وهو قوله يا نساء النبي، فخطاب أزواج النبي يكشف ما استدللتم به قبله وبعده، فكنا مرادات منه. ولا بد، لماذا؟ لأن قرينية السياق قرينة متصلة، وقرينية المتصلة تعين الظهور، فكن مرادات منه ولا بد. فإما على الخصوص، يعني اساسا هذه مختصه بنساء ماذا؟ حتى ايه التطهير مختصه بمن؟ واما على العموم يعني داخلات وغيرهم، اما على الخصوص او مع اهل البيت الذين هم العتر. باي شكل من الاشكال دلاله السياق تقول ان النساء ماذا؟ داخلات، اما خصوصا واما ماذا؟ واما عموما. انظروا الى الجواب ماذا يقول؟ اما دلاله السياق على انهن مرادات من الايه فانها، يعني دلاله السياق، وان كان فيها بعض التمسك، نعم يمكن التمسك بدلاله السياق لبيان الاختصاص، لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء فلا يفيد السياق. التفت، النصوص الدالة على الخصوصية، وإلا لو كانت النصوص لبيان المصداق يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص. لابد أن نستفيد من بيان المورد مو بأنه بيان المصداق، وإنما ما هو؟ ها؟ أنه يراد به لا غير، ولا نفس بيان المصداق لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. متى يكون بيان الرواية يخصص الوارد؟ إذا فهمنا من البيان من المورد من شأن النزول ماذا؟ الخصوصية والاختصاص. هسه تعالوا انظروا معنا، رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا فعل حتى يثبت ماذا؟ ها؟ الاختصاص. أولا حاول بكل طريق أن يحصر هؤلاء ماذا؟ تحت كساء وتحت ثوب. هذه قرينة، وإلا لو كان يقول أنتم أيضا ماذا؟ أهل البيت، مو أن يحصرهم ماذا؟ تحت الكساء. ثانيا أنه نزلت الآية في بيت أم سلمة، وبكل الطرق أم سلمة حاولت ماذا؟ أن تدخل إلى الكساء، أجاز لها أو منعها؟ منعها. فلو كانت لبيان المصداق فقط لا للاختصاص، ولو لمرة واحدة أجاز لأم سلمة أيضا ماذا؟ أن تدخل. إذن ليس لبيان المصداق حتى نقول أن المورد لا يخصص الوارد، وإنما لبيان الاختصاص. ثالثا الوقوف على باب علي وفاطمة، يعني ذلك البيت مع أن الآية، التفتوا جيدا، مع أن الآية نازلة في بيت أم سلمة، ولكن يقف لستة أشهر أو تسعة أشهر أو أقل أو أكثر في صلواته الخمس على بيت علي وفاطمة ويقرأ الآية، يعني يريد يقول أي بيت المراد من أهله هنا في الآية؟ هذا البيت، مو بيت ماذا؟ مو بيت نسائه. ولم يقف ولا لمرة واحدة على بيت من بيوت نسائه، ولو كان لبيان المصداق ولوقف ولو مرة واحدة على بيت غير بيت ماذا؟ علي وفاطمة. هذا يبين ماذا؟ يبين الاختصاص مو بيان المصداق، وإلا لو كان لبيان المصداق لقلنا أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن هذا لبيان الاختصاص. بعد ثم حتى يبين خصوصية هذا البيت ماذا يفعل؟ يسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب هذا البيت، بروايات صحيحة معتبرة عند جميع علماء المسلمين إلا من في قلبه مرض. لماذا؟ لماذا تسد كل الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب هذا البيت؟ لأن هذا البيت حكمه وحكم المسجد واحد طاهر مطهر. ولذا أراد بهذا أيضا يقول، والعجيب الروايات الواردة من طرق الآخر من طرق السنة، يقول والله ما أغلقت بنفسي ولا فتحت بنفسي، وإنما ماذا؟ وإنما أمرت فامتثل. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خامسا، عدم ادعاء واحدة من نسائه أنها مشمولة لهذه الآية. ولو كنا مشمولات، أنا لا أتصور أن أول من يفهم ويعلم أنهن مشمولات هم من؟ هم نساء النبي. ولكنه لم تدعي ولا واحدة منهن أنها مشمولة ماذا؟ لآية التطهير، خصوصا وأن بعضهن دخلت في معركة مع بعض أهل البيت. يعني عائشة دخلت ماذا في الجمل؟ في معركة، وكانت أولى ما وأحسن ما تحتاج إليه وتستدل به لإثبات مقامها هو الاستدلال ماذا؟ بآية التطهير. ولكن لم ينقل لنا التأريخ أنها فعلت ذلك، بل أن عائشة في المرويات عنها في التفسير، أو كتاب في مرويات التفسير عن عائشة، رواية صحيحة أنها قالت أنها مختصة بمن؟ بهؤلاء الخمسة. هي عائشة تنقل أنها ماذا؟ مختصة بهؤلاء الخمسة. هذه مجموعة هذه القرائن، فليكن التفتوا لي، السياق عاما، اللفظ عاما، اللغة عامة، العرف عام، الاستعمال الفقهي عام. إذا جاء المورد وبين الاختصاص ووقع التعارض بين المورد وبين السياق أو اللغة أو الاستعمال العرفي أو الفقهي، فالتقدم لأي شيء؟ ها؟ للرواية. وهذا أصل من أصول علم أصول التفسير، قاعدة من أهم قواعد علم أصول التفسير. ولذا تجدون هؤلاء هم ملتفتون إلى هذه القاعدة، أولئك الذين حاولوا ماذا؟ أن يقولوا أن الآية بدلالة السياق شاملة للنساء. ماذا حاولوا؟ قالوا نعم، أن الروايات الواردة أنه جمعهم تحت الكساء لبيان المصداق لا لبيان الاختصاص. التفتوا جيدا إلى هذا، وهي نكتة مهمة، لكن مع الأسف الشديد أن هذه الأبحاث لم تأتي في كل من كتب في آية التطهير عندنا. هذه كتب آية التطهير، حتى أنا من كتبت في آية التطهير لم أشر إلى هذه النكات، مع أنها نكات أساسية لم أشر، لأن هذا البحث ما آية التطهير أنا بحثه قبل لا أقل قبل 30 عام أو 28 عام. هذه النكات الآن انتهيت إلى، عجيب أنه أكون نكات في الآية المباركة وقواعد، وأن أولئك يتحركون ضمن منهج ماذا؟ ضمن منهج علمي في أصول التفسير. يقول نحن لا نختلف معكم أنه هناك روايات أن رسول الله جمعهم ماذا؟ تحت الكساء. هذه الروايات كلها لبيان ماذا؟ مصداق من مصاديق الآية، والمورد لا يخصص الوارد. لو أحد أراد أن يستدل عليك بهذا البيان لإثبات عدم الاختصاص وقعا بقاعدة المورد لا يخصص الوارد، أنت لا طريق لك إلا أن تثبت ماذا؟ أن هذه القرائن لا لبيان المصداق بل لبيان ماذا؟ لبيان الاختصاص. ولذا توجد هناك فد رسالة بودي أن الأعزاء إذا يقدرون يحصلوا، موجودة في الإنترنت تحت عنوان منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، للألباني صاحب السلسلة الصحيحة والضعيفة، في صفحة 7 أعزائي يقول ضرورة السنة لفهم القرآن، إلى أن يأتي في صفحة 11 أنا فقط العناوين أقرأها، ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة، ضلال يقول، التفتوا جيدا، ولكنه بعض جهلتهم ومدعي العلم فيهم على الفضائيات يقولون كتاب الله كتاب الله، هذه أعلامهم، أعلام من أعلام الوهابية المعاصرة، يقول أساسا من تكلم باللغة استغناء القرآن على السنة فاعلم أنه ماذا؟ ضال، وكل ضلالة بدعة وكل بدعة في النار، ضال. أكثر من ذلك في صفحة 12 عند هواي عبارة مهمة يقول عدم كفاية اللغة لفهم القرآن، عجيب، لماذا؟ أليس القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ يقول نعم لا يكفي، هسه طبعا هذا كله مبرهن في محله، لماذا ما هو برهانه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، القضية ليست متوقفة على القرآن، بعد أنا كانت وظيفتي رسالة أوصلها إليك والباقي بعد ما عندي مسؤولية، كما أن البعض يفهم الرسالة بهذا المعنى أنه هذا القرآن أعطيت وصلت إليك الباقي بعد شنو عليك، لا لا مو هالشكل، لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، إذا كان هذا الذي أتانا به موجود في القرآن تحصيل للحظ أصل له هو موجود، بعد ما أتاكم الرسول شو؟ وكل ذلك لأصل في القرآن وهو أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لماذا يجب علينا أن نأخذ ما أتانا به وأن ننتهي عمانا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عدم كفاية اللغة لفهم القرآن، إلى أن يأتي أعزائي في آخر صفحة من الرسالة، الرسالة 18 صفحة، راجعوها، هواي رسالة مفيدة في هذا المجال، يقول لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له، السنة الصحيحة المعتبرة ماذا؟ حاكمة على كتاب الله ومبينة له، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا. إذن أعزائي أنتهي إلى هذه النتيجة المهمة، وهي أنه عندما يأتي شأن نزول في الآية وللآية سياق فيه عموم، هذا شأن النزول، هذا مورد النزول، فيه حالات ماذا؟ ثلاث. الحالة الأولى أنه يبين مصداقا من المصادق، وهنا تأتي قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد. الحالة الثانية أنه يبين المصداق ويبين الاختصاص بالمصداق، بعد تأتي قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، أو لا تأتي، لا تأتي، لأن هناك بيان من الرسول أو من المعصوم لإثبات الاختصاص، هاي اثنين. المورد الثالث هو أن يقع هناك تناف، فإذا وقع التنافي فالتقديم لأي شيء؟ فالتقديم لشأن النزول. هسه لماذا؟ هسه إما من باب هذا في بحث التعارض بعد، إما من باب تقديم الأظهر على الظاهر، لأن قرينية السياق ظهور، ولكن قرينية المورد ماذا؟ أظهر. وإما من باب النص والظاهر، فإن المورد نص خصوصا بها القرائن التي أشرنا إليها، وقرينية السياق ماذا؟ ظهور. وإذا تعارض النص والظهور أيهما يقدم؟ ها؟ يقدم النص. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أن قرينية السياق تامة في المقام في محل كلامنا. لماذا؟ لأنه لم يرد عندنا، كل الذي ورد عندنا الحالة الأولى، يعني غزوة بدر. وغزوة بدر يخصص أو لا تخصص؟ لا تخصص. ولم يرد عندنا لا المورد الثاني وهو الاختصاص، ولا المورد الثالث وهو ماذا؟ وهو التنافي. إذن قرينية السياق تكون حاكمة. وما ذكره السيد الخوئي عن قرينية السياق مرتبط بمحل الكلام أو غير مرتبط بمحل الكلام؟ غير مرتبط بمحل الكلام. هسه قرينية السياق يوجد لها جواب لسان أو لا؟ إن شاء الله تعالى في غد، والحمد لله رب العالمين.